الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المورد السادس من الموارد التي وقع الكلام فيها، وهل هي من موارد الجمع العرفي أو لا، هو فيما لو تعارض الأصل السببي والأصل المسببي. وها هنا نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو المراد من الأصل السببي، وما هو المراد من الأصل المسببي؟ السؤال الثاني: إذا تعارضا، يعني تعارض الأصل السببي مع الأصل المسببي، فأيهما يتقدم ولماذا؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: إن الأصل السببي هو كل أصل جار في مرحلة موضوع الحكم الشرعي. إذا كان لدينا أصل يجري لا في الحكم الشرعي نفسه، وإنما يجري في موضوع الحكم الشرعي، فهذا الأصل يسمى أصلاً سببياً. ووجه التسمية واضح، وذلك باعتبار أنه أصل يجري في مرحلة الموضوع للحكم الشرعي، والموضوع بمثابة العلة والسبب للحكم الشرعي، فهذا الأصل الجاري في الموضوع يسمى بالأصل السببي، لأنه جار في مرحلة سبب الحكم لا في مرحلة الحكم. أما الأصل المسببي فهو الأصل الجاري بلحاظ نفس الحكم الشرعي، وباعتبار أن الحكم الشرعي مسبب عن الموضوع، فلهذا يسمى هذا الأصل بالأصل المسببي. فالأصل السببي هو الأصل الجاري في مرحلة السبب وهو الموضوع، والأصل المسببي هو الأصل الجاري في مرحلة المسبب وهو الحكم الشرعي. وينبغي أن يعلم بأن الأصل السببي الجاري في موضوع الحكم الشرعي لا يشترط فيه أن يكون جاريا في موضوع خارجي، بل يمكن أن يكون جاريا في حكم شرعي أو عدم حكم شرعي، لكن ذلك الحكم الشرعي أخذ موضوعا لحكم شرعي آخر. فمثلا الاستصحاب السببي لا يشترط فيه أن يكون المستصحب موضوعا خارجيا، وإنما يمكن أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي، لكنه أخذ موضوعا لحكم شرعي آخر. فمثلا استصحاب الطهارة الحدثية، كان الإنسان على يقين بأنه على طهارة ثم شك أنه أحدث أو لم يحدث، فيستصحب بقاء الطهارة، فالمستصحب هنا هو الطهارة، والطهارة حكم شرعي، حكم شرعي وضعي. ولكن باعتبار أن الطهارة تقع موضوعا لجواز الدخول في الصلاة الذي هو حكم شرعي آخر، فيسمى الأصل الجاري في الطهارة الحدثية يسمى أصلا سببيا. فحينما نقول بأن الأصل السببي هو الأصل الجاري في مرحلة الموضوع وفي رتبة الموضوع، لا يعني أنه لا بد أن يجري في موضوع خارجي، لا يمكن أن يكون جاريا في حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي موضوع لحكم شرعي آخر، بل قد يكون جاريا في عدم حكم شرعي، كما في استصحاب عدم الملكية، فإن استصحاب عدم الملكية المستصحب فيه هو عدم الملكية، يعني عدم الحكم الشرعي، ولكن هذا الاستصحاب هو أصل سببي. لماذا؟ لأن المستصحب وهو عدم الملكية موضوع لحكم شرعي آخر وهو عدم جواز التصرف. إذا أثبتنا أن الشيء ليس مملوكا إذن لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه. إذن الأصل السببي هو الأصل الجاري في مرحلة الموضوع للحكم الشرعي، سواء كان جاريا في موضوع خارجي كاستصحاب الخمرية أو استصحاب العدالة، أو كان جاريا في حكم شرعي كاستصحاب الطهارة الحدثية، أو كان جاريا في عدم الحكم الشرعي كاستصحاب عدم الملكية، فإن جميع هذه الأمور هي موضوعات لأحكام شرعية، فالاستصحاب الجاري فيها يعتبر أصلا سببيا، بخلاف الأصل المسببي فإنه يجري في نفس الحكم مباشرة، لا أنه يجري لإثبات موضوع الحكم، لا، نفس الحكم المسبب عن موضوعه يجري استصحابه. هذا يسمى بالأصل مسببي. زين، نأتي إلى السؤال الثاني. إذا تعارض الأصل السببي مع الأصل المسببي فأيهما يقدم ولماذا؟ الجواب: لنوضح أولا مثالا لتعارض الأصل السببي مع الأصل المسببي فنقول: إذا كان لدينا ثوب معلوم النجاسة سابقا، لدينا ثوب معلوم النجاسة، ثم غسلناه بماء مشكوك الطهارة لكنه كان معلوم الطهارة في الرتبة السابقة، حينئذ من جهة الثوب يمكن إجراء استصحاب النجاسة، فنقول: هذا الثوب قبل أن يغسل بهذا الماء المشكوك كان نجسا جزما، وبعد أن غسلناه شككنا في بقاء النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة. ولكن من الجهة الأخرى لدينا ماء مشكوك الطهارة، وهذا الماء كنا على يقين بطهارته سابقا ثم شككنا في طهارته، فبإمكاننا أن نستصحب بقاء طهارة الماء. وإذا استصحبنا طهارة الماء وحكمنا بطهارته الآن بالاستصحاب، ترتبت عليه لوازمه وآثاره الشرعية، ومن جملة لوازمه وآثاره الشرعية التي تترتب على طهارة الماء أن الثوب المغسول بهذا الماء سيطهر لأنه غسل بماء طاهر، وما يغسل بماء طاهر يطهر، فنستصحب بقاء طهارة الماء ثم نرتب عليها الأثر الشرعي وأثرها الشرعي: طهارة الثوب المغسول بهذا الماء. فالاستصحاب من هذه الجهة نتيجته الحكم بطهارة الثوب، بينما الاستصحاب الجاري في نجاسة الثوب نتيجته الحكم ببقاء النجاسة، فيتعارض هذان الاستصحابان: استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب، فإن استصحاب نجاسة الثوب نتيجته الحكم بنجاسة الثوب، بينما استصحاب طهارة الماء نتيجته الحكم بطهارة الثوب لأنه أثر شرعي لطهارة الماء، فيتعارض الاستصحابان. وإذا لاحظنا هذين الأصلين لوجدنا أن أحدهما أصل سببي والآخر أصل مسبب، لأن أحدهما جار في الحكم الشرعي مباشرة فهو مسبب، والآخر جار في موضوع الحكم الشرعي فهو أصل سببي. زين، أي الأصلين هو السببي وأيهما هو المسببي؟ نقول إن الأصل الجاري لإثبات نجاسة الثوب وهو استصحاب النجاسة هذا هو الأصل المسبب، وذلك لأن الحكم الواقعي المشكوك هنا هو نجاسة الثوب وعدم نجاسته. يعني هذا الثوب نجس أو طاهر، هذا حكم شك في الحكم الشرعي. الاستصحاب شو يقول؟ هذا الثوب نجس، فهذا الاستصحاب يثبت لنا الحكم الشرعي مباشرة. ولكن الحكم بنجاسة الثوب وطهارته موضوعه هو طهارة الماء ونجاسته، لأن الماء الذي غسل به الثوب إن كان طاهرا حكمنا بطهارة الثوب، وإن كان الماء نجسا فهذا الثوب لا يزال نجسا. إذن الحكم بطهارة الثوب أو نجاسته هذا الحكم الشرعي موضوعه هو طهارة الماء ونجاسة الماء. الحكم بطهارة الثوب موضوعه طهارة الماء، والحكم بنجاسة الثوب موضوعه نجاسة الماء. إذا كان الأمر كذلك فالاستصحاب الجاري في الماء لإثبات طهارة الماء هو استصحاب جار في مرحلة الموضوع، لأنه يحكم بطهارة الماء، وإذا حكم بطهارة الماء تنقح موضوع الحكم بطهارة الثوب، ولهذا يكون الاستصحاب الجاري في الماء أصلاً سببياً لأنه يجري في مرحلة الموضوع، بينما الاستصحاب الجاري في نجاسة الثوب هو أصل مسببي لأنه جار في مرحلة الحكم، فهذا أصل سببي وذاك أصل مسببي. وفي هكذا مورد قالوا بأن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي، فاستصحاب طهارة الماء يتقدم ويثبت لنا المستصحب وهو طهارة الماء، ثم تترتب عليه آثاره الشرعية، ومن هذه الآثار طهارة الثوب المغسول به، فنحكم بطهارة الثوب. أما لماذا يتقدم الأصل السببي؟ على الأصل المسبب. ذهب المشهور إلى كون ذلك بالحكومة لأن الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسبب رفعا اعتباريا تعبديا، وذلك في المثال: إن الأصل المسبب وهو استصحاب نجاسة الثوب موضوعه الشك في نجاسة وطهارة الثوب، يعني متى نجري استصحاب نجاسة الثوب؟ إذا شككنا في نجاسة الثوب وطهارته نستصحب بقاء النجاسة. فالأصل المسبب أخذ فيه الشك في نجاسة الثوب وطهارته، والأصل السببي الجاري في الماء لإثبات طهارة الماء يتعبدنا باليقين بقاءً وتعبدًا بطهارة الماء، فنحن على يقين تعبدي بطهارة الماء، وإذا كنا على يقين بطهارة الماء فنحن على يقين تعبدي باللوازم الشرعية لطهارة الماء. ومن هذه اللوازم الشرعية طهارة الثوب المغسول بهذا الماء، فالاستصحاب المثبت لطهارة الماء يتعبدنا باليقين بطهارة الثوب، وإذا عبدنا باليقين بطهارة الثوب ارتفع موضوع استصحاب نجاسة الثوب، لأن استصحاب النجاسة موضوعه الشك في طهارة الثوب ونجاسته، بينما الأصل الجاري في طهارة الماء يقول: لا، اعتبر نفسك على يقين بأن الثوب طاهر، فهو يعتبرني على يقين بطهارة الثوب، وإذا كنت على يقين بطهارة الثوب ارتفع موضوع استصحاب نجاسة الثوب وهو الشك في الطهارة. أنا لست شاكا في الطهارة الآن، أنا على يقين تعبدي بالطهارة، وإذا كنت على يقين فلا معنى لإجراء استصحاب النجاسة لارتفاع موضوعه. إذن استصحاب طهارة الماء يترتب عليه التعبد باليقين بطهارة الثوب، فيرفع موضوع استصحاب نجاسة الثوب فيكون حاكما عليه، لأن هذا الرفع ليس رفعا حقيقيا وإنما هو رفع اعتباري. هكذا قالوا. السيد الشهيد يشكل على ذلك بإشكالين، فلنقرأ هذا المقدار. قال: سادسا، إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مقدما، هذا لا إشكال فيه، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب نجاسة الثوب المغسول. لماذا؟ يقول: وقد فسر ذلك على أساس الحكومة. استصحاب طهارة الماء أصل سببي، واستصحاب نجاسة الثوب أصل مسببي. فسر ذلك على أساس الحكومة لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاءً. أنت متى تستصحب النجاسة؟ إذا شككت أن الثوب نجس أو ليس بنجس بقاءً فتستصحب النجاسة. فموضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاءً، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبداً، مو حقيقة، تعبد، يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء. ومن جملة آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، بما فيها من هذه الآثار تطهير ذلك الماء للثوب. فاستصحاب طهارة الماء يعتبرني متيقناً بطهارة الماء، وإذا كنت متيقناً بطهارة الماء فأنا على يقين تعبدي بطهارة الثوب المغسول به، وإذا صرت على يقين بطهارة الثوب فلا يجري استصحاب النجاسة، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة، وهو الشك في طهارة ونجاسة الثوب، بينما استصحاب الطهارة أثبت لنا أن الثوب طاهر جزما لكن تعبدا كما تقدم في الحلقة الثانية. ولا يشكل السيد الشهيد على التقدم بالحكومة بإشكالين. الإشكال الأول: إن كون الأصل السببي حاكماً على الأصل المسببي يتوقف على الإيمان بقيام الأصل السببي، خلنا نغير العبارة، يتوقف على كون الأصل السببي ناظراً إلى الأصل المسبب كي ينفي موضوعه، لأن السيد الشهيد قدس سره يرى أن الحكومة لا تتم إلا إذا كان الحاكم أحد الدليلين ناظراً إلى الموضوع في الدليل الثاني. وهنا الموضوع في الأصل المسببي هو الشك وعدم العلم بالنجاسة، وهذا يعني أن عدم العلم أي الشك في النجاسة والطهارة الذي هو موضوع لاستصحاب نجاسة الثوب مأخوذ على نحو القطع الموضوعي، لكن القطع الموضوعي قلنا تارة يكون إثباتا وتارة يكون شنو؟ نفيا. فاستصحاب نجاسة الثوب مشروط بعدم العلم بطهارة الثوب، وإلا لو علمنا بطهارة الثوب لما أمكن استصحاب نجاسة الثوب. فموضوع الحكم واستصحاب نجاسة الثوب موضوعه عدم العلم بالطهارة، أي أخذ فيه العلم بنحو القطع الموضوعي نفياً، يعني عدم العلم، كما في أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أخذ فيها القطع الموضوعي نفياً هنا أيضا أخذ فيه القطع الموضوع نفيا. ولكي يكون الأصل السببي ناظرا ورافعا لموضوع الأصل المسببي لابد أن نلتزم أولا وفي البداية بأن الأصل يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي، بينما نحن لم نقبل ذلك في الأمارة، فكيف نقبله في الأصل العملي؟ إذا لم يثبت كون الأصل العملي ناظراً إلى أحكام القطع الموضوعي، وإنما غاية ما يثبت أنه ينظر إلى أحكام القطع الطريقي كما ذكرنا ذلك تفصيلاً في المورد السابق، لم نقبله في الأمارة فكيف نقبله في الأصل العملي؟ قال: ولكن يلاحظ أولاً من ناحية أن هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي بالأصل السببي، قيامه مقام القطع الموضوعي، وقد مرت المناقشة في ذلك حيث قلنا غاية ما يثبت قيامه مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية ولا يقوم مقام القطع الموضوعي. في الأمارة لم نقبل ذلك فكيف بالأصل عملي؟ ثانيا، إن تفسير تقدم الأصل السببي على المسبب بالحكومة أخص من المدعى، تفسيره بالحكومة أخص من المدعى، لأنه إنما يتم في الأصول السببية المحرزة كالاستصحاب. إذا كان الأصل السببي أصلاً محرزاً يعني ينزل الشك فيه منزلة اليقين ويتعبدنا ببقاء اليقين، فيمكن أن يقال بأنه إذا عبدنا باليقين ارتفع موضوع الأصل المسبب. مثلا استصحاب طهارة الماء يتعبدنا باليقين ببقاء الطهارة، ويترتب عليه اليقين بطهارة الثوب المغسول به، وإذا تيقنا بطهارة الثوب ارتفع موضوع استصحاب نجاسة الثوب. هذا تام، ولكنه لا يتم في جميع الموارد، إذ في بعض الموارد لا يكون الأصل السببي أصلاً محرزاً، يعني لا يكون المجعول فيه هو العلمية والتعبد ببقاء اليقين حتى يرفع موضوع الأصل المسببي، وإنما أحياناً يكون الأصل السببي أصلاً عملياً بحتاً أو أصلاً تنزيلياً. المهم ليس فيه تنزيل الشك منزلة اليقين وتعبد ببقاء اليقين، إذا لم يكن فيه تعبد ببقاء اليقين فكيف يرفع موضوع الأصل المسببي؟ مثلاً نفس مثالنا، ثوب نجس غسل بماء مشكوك الطهارة، ولكننا لم نجر في الماء استصحاب بقاء الطهارة، بل أجرينا في الماء أصالة الطهارة. أصالة الطهارة ليست أصلاً محرزاً، وأصالة الطهارة لا تعبدنا ببقاء اليقين بالطهارة، لا، وإنما مباشرة تقول ابني ظاهراً على طهارة الماء، ولم تقل أنت على يقين بطهارة الماء. فلا يمكن أن نقول لدينا يقين تعبدي بطهارة الماء فيترتب عليه يقين بمن؟ بطهارة الثوب المغسول به فيرتفع موضوع استصحاب النجاسة. لا، هذا إنما يتم في الاستصحاب. أما إذا كانت الطهارة ثابتة بأصالة الطهارة فأصالة الطهارة لا تتعبدنا ببقاء اليقين. لكن مع ذلك قالوا بتقدم أصالة الطهارة لأنها أصل سببي، مع أنها ليست أصلا محرزا، والمجعول فيها ليس العلمية كما في الاستصحاب، مع أن المجعول فيها ليس هو العلمية، تتقدم على استصحاب النجاسة مع أن استصحاب النجاسة أصل محرز وفيه جعل للعلمية. وهذا معناه أن نكتة وسبب تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي ليس هو الحكومة، لأن الحكومة لا تتم في جميع الموارد، فلا بد أن نبحث عن سبب آخر لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. قال: ومن ناحية أخرى إن التفسير المذكور، يا تفسير، تقديم الأصل السببي على المسببي بالحكومة غير مضطرد في جميع الموارد، في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسببي، بل يتم في بعضها ولا يتم في البعض الآخر، لأنه التفسير بالحكومة يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشك وجعل الطريقية والتعبد ببقاء اليقين كما يدعى في الاستصحاب. فإذا استصحبنا طهارة الماء أمكن أن يقال بالحكومة، ولكن مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك، يعني شنو؟ لا يكون مفاده الطريقية والعلمية والتعبد ببقاء اليقين، بل يكون من قبيل أصالة الطهارة. ومع هذا، يعني مع أنه ليس فيه علمية وتعبد ببقاء اليقين، يقدم على الأصل المسببي حتى ولو كان مفاد الأصل المسببي جعل الطريقية والعلمية، لأن الأصل المسببي هو الاستصحاب، استصحاب النجاسة، والاستصحاب يدعى فيه جعل العلمية. لكن أصالة الطهارة التي لم تجعل فيها العلمية تتقدم على استصحاب النجاسة الذي جعل فيه العلمية. هذا معناه أن هذا التقدم ليس بالحكومة. فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان مورداً لأصالة الطهارة لا لاستصحاب الطهارة، لأن الحالة السابقة ليست متيقنة، لبني على تقدمها، تقدم من؟ أصالة الطهارة بلا إشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، تتقدم على الاستصحاب، مع أن دليل أصالة الطهارة الحمد لله، مع أن دليل أصالة الطهارة ليس مفاده إلغاء الشك والتعبد باليقين لتجري الحكومة بالبيان المذكور، فيقال إن طهارة الثوب يترتب عليها، إن طهارة الماء يترتب عليها اليقين بطهارة الثوب فيرتفع موضوع الاستصحاب للنجاسة. هو أصلاً يقين ما صار، لأن أصالة الطهارة لا تتعبدنا باليقين. إذن وهذا يكشف عن أن نكتة تقدم الأصل السببي على المسبب لا تكمن في إلغاء الشك وإلغاء الموضوع للأصل المسببي لكي يكون التقدم بالحكومة، بل لا بد أن نبحث عن سبب آخر للتقدم. زين، ما هو هذا السبب الآخر للتقدم؟ يقول السيد الشهيد قدس سره: إن تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي نكتته هي كون الأصل السببي يجري في مرحلة الموضوع والأصل المسببي يجري في مرحلة الحكم، كما بينا في التفرقة بين الأصل السببي والأصل المسببي. وبما أن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، تقدم العلة على المعلول والسبب على المسبب، فالأصل الجاري في رتبة الموضوع سيكون متقدما رتبة على الأصل الجاري بلحاظ نفس الحكم الشرعي، لأن الموضوع متقدم على الحكم، فالأصل الجاري في الموضوع يتقدم على الأصل الجاري في الحكم. وهذا أمر عرفي، العرف يرونه أن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، لأن الموضوع بمثابة السبب فهو متقدم، وإذا كان الموضوع متقدم فالأصل الجاري في مرتبة الموضوع يكون أسبق رتبة من الأصل الجاري في مرحلة الحكم، ولهذا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. لا بمعنى أن الأصل السببي يتصرف في موضوع الأصل المسببي إلغاء تعبديا، نحن لا نريد أن نقول بأن الأصل السببي يلغي شنو موضوع الأصل المسببي فيتقدم عليه، لو كان كذلك لكان تقدما شنو بالحكومة، وهذا ما لا نقبله. لا، نحن لا نريد أن ندعي ذلك، وإنما نريد أن نقول إذا لاحظنا موضوع الحكم والحكم لوجدنا أنه هناك أصل يجري في مرتبة الموضوع وهناك أصل يجري في مرتبة الحكم، وهذا الأصل الجاري في مرتبة الموضوع يتقدم رتبة على الأصل الجاري في مرتبة الحكم، وإن لم يكن لاغياً عفواً وإن لم يكن ملغياً لموضوعه ورافعاً لموضوعه، كونه جارياً في رتبة الموضوع شيء، وكونه رافعاً لموضوع الآخر شيء آخر. نحن لا نريد أن نقول هو رافع، وإنما نريد أن نقول هذا الأصل جرى في رتبة الموضوع، ولهذا يتقدم الأصل السببي على المسبب حتى لو كان كأصالة الطهارة التي لم تجعل فيها العلمية. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة تعالج المشكلة في المرتبة الأسبق، لأنها تثبت لنا طهارة الماء، ويترتب على طهارة الماء طهارة الثوب المغسول بذلك الماء، فهي تحل المشكلة في رتبة أسبق، فلا تصل النوبة إلى استصحاب النجاسة، لأن هذا استصحاب في مرحلة الحكم وهو متأخر رتبة. هذه نكتة عرفية تكفي لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي وإن لم يكن بلسان رفع الموضوع أو بالحكومة. قال: وهذا يكشف عن أن نكتة تقدم الأصل السببي على المسببي لا تكمن في إلغاء الشك وإلغاء موضوع الآخر. الحمد لله. هذا شو السبلت له؟ بل تكمن النكتة في كون الأصل السببي يعالج موضوع الحكم. يعني شنو يعالج موضوع الحكم؟ يعالج موضوع الحكم لا بمعنى أنه يرفع موضوع الحكم الآخر، وإلا لو كان يرفع فهذا إنما يكون في الأصول المحرزة كالاستصحاب، ولكان التقديم بالحكومة، وهذا ما لا نقبله. لا، مراد من يعالج موضوع يعني هو جار في مرتبة الموضوع. بل تكمن النكتة في كون الأصل السببي يعالج موضوع الحكم لأنه جار في مرتبة الموضوع، فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق، لأن مرتبة الموضوع أسبق من مرتبة الحكم، على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا، اللي هي مرتبة الحكم التي هي مرتبة الأصل المسببي. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور، سببية باللحاظ الموضوع تعالج الموضوع بنفسها، هي نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الأصلين السببي والمسببي، وإن لم نؤمن بمن؟ بالحكومة. فهذا التقدم ليس بالحكومة وإنما بسبب أن الأصل السببي يعالج المشكلة في مرتبة الموضوع، والموضوع أسبق رتبة من الحكم. المورد السابع، طبعا ما بيشي نقرأ قراءة لأنه أغلب أمور الليبي قدمت سابقا. إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة، يعني تعارض أصل محرز كالاستصحاب مع أصل غير محرز كأصالة البراءة وأصالة الطهارة، يقول تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي، وهذا لا إشكال فيه، لكن لماذا يتقدم؟ والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول. لماذا؟ لأن أدلة تلك الأصول البراءة وأصالة الطهارة ما هو موضوعها؟ الشك وعدم العلم، والاستصحاب يتعبدنا بمن يتعبدنا؟ باليقين والعلم، فيرفع موضوع أصالة البراءة وأصالة الطهارة، لأن مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك، وتلك الأدلة يا أدلة أصالة البراءة وأصالة الطهارة أخذ في موضوعها الشك، ودليل الاستصحاب يلغي الشك، فيكون دليل الاستصحاب رافعا لموضوعها بالتعبد، فيتقدم عليها بالحكومة. فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أصالة البراءة وأصالة الطهارة، هكذا الشك وين مأخوذ؟ في الاستصحاب، لأن الاستصحاب أيضا حكم ظاهري أخذ فيه الشك. فلماذا تقولون الاستصحاب حاكم عليها ولا تعكسون المطلب، وتقولون إن أصالة البراءة حاكم على الاستصحاب، أو على الأقل قولوا هما متساويان؟ الجواب: هناك فارق. صحيح أن الاستصحاب أخذ فيه الشك أيضا، لكن لسان دليل الاستصحاب هو شنو؟ التعبد بإلغاء الشك والحكم ببقاء اليقين تعبداً، فهو يرفع الشك فيرفع موضوع الأصول الأخرى، لكن دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يتعبدنا باليقين ورفع الشك ليكون رافعاً لموضوع الاستصحاب. قال: فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة، كذلك الشك مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، فلماذا تقولون الاستصحاب حاكم ولا تعكسون المطلب؟ كان الجواب أن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا، أدلة من؟ أدلة الأصول، سواء في الاستصحاب أو البراءة أو قاعدة الطهارة، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم. لماذا؟ لأن فيه ميزة، لأن مفاد دليل الاستصحاب التعبد باليقين وإلغاء الشك فيرفع موضوع الأصول الأخرى، بخلاف أدلة الأصول الأخرى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فليس فيه تعبد باليقين وإلغاء الشك، فيكون الاستصحاب هو الحاكم دون العكس. هكذا قال السيد الشهيد. يقول هنا يرد نفس الإشكال السابق، اللي هو شنو الإشكال؟ أن كون دليل الاستصحاب حاكماً على أدلة الأصول الأخرى يتوقف على كونه ناظراً إليها، وبما أن عدم العلم المأخوذ في البراءة هو قطع طريقي لو موضوعي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو قطع موضوعي، أخذ في موضوع البراءة عدماً نفياً، قلنا القطع الموضوعي لا يشترط فيه إثباتاً بل يمكن أن يكون مأخوذ شنو؟ نفياً. البراءة أخذ فيها العلم أو عدم العلم؟ عدم العلم. عدم العلم موضوع للبراءة، فالقطع فيها قطع موضوعي نفيا. زين، فإذا كان الاستصحاب يلغي هذا، يلغي الشك وعدم العلم، فهذا يتوقف على كونه ناظرا إليه، وهذا معناه أن نلتزم بأن دليل الاستصحاب ناظر إلى القطع الموضوعي، وهذا ما لا نسلم به في دليل الأمارة، فمن باب أولى لا نسلم به في باب الاستصحاب. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الأمارة على دليل الأصول العملية. فلاحظ الحالة الخامسة، قلنا هناك يحتاج إلى نظر إلى القطع الموضوعي ولم يثبت ذلك، لأن القطع الموضوعي نادر عند العقلاء. شرحنا هذا المطلب في النقطة الخامسة. إذن لماذا يتقدم الاستصحاب على الأصول الأخرى ولو الوقت انتهى؟ لماذا يتقدم؟ ما هي النكتة؟ يقول السيد الشهيد: هناك نكتة أخرى للتقدم، وهي الأظهرية. إن دليل الاستصحاب أقوى ظهوراً من دليل البراءة في الشمول لمادة التعارض بينهما. ما هي النسبة بين الاستصحاب والبراءة؟ الجواب هي العموم والخصوص من وجه، فقد تجري البراءة ولا يجري الاستصحاب. متى؟ في الشك البدوي، فإنه مجرى للبراءة وليس مجرى للاستصحاب. وقد يجري الاستصحاب ولا تجري البراءة، وين؟ كما في الشك ما قبل الفحص أو الشك في أطراف العلم الإجمالي، فإنه مجرى للاستصحاب وليس مجرى للبراءة، لأن البراءة إذا أريد إجراؤها تجري ما بعد الفحص وليس ما قبله. وقد يجتمعان الشك ما بعد الفحص الذي له حالة سابقة متيقنة فهو مجرى للبراءة ومجرى للاستصحاب، فيتعارضان في مادة الاجتماع، زين في مادة الاجتماع أيهما يتقدم؟ يتقدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة. لماذا؟ لأن شمول دليل الاستصحاب لمادة الاجتماع بالعموم بالأداة، بينما شمول دليل أصالة البراءة لمادة الاجتماع بالإطلاق. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا عموم لو إطلاق؟ هذا إطلاق، لم يقل رفع عن أمتي كل ما لا يعلمون، لم يأتي بالأداة. فهذا دليل مطلق يشمل بإطلاقه مادة الاجتماع والتعارض مع الاستصحاب، لكن دليل الاستصحاب شموله وعمومه بالأداة بالوضع بالعموم. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب ورد فيه كلمة أبدا، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي أبدا تفيد العموم والشمول، فهو أقوى ظهورا فيتقدم. والأحسن تخريج ذلك، يعني تقديم الاستصحاب على الأصول الأخرى على أساس آخر من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب هو عموم الأداة، يعني مدلول وضعي لا يعتمد على قرينة الحكمة، لاشتماله على كلمة أبدا كما في رواية الزرارة الأولى ورواية الزرارة الثانية، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع من دليل أصالة الطهارة وأصالة البراءة، لأن أصالة البراءة والطهارة دليلها مطلق، والعام بالأداة أقوى من المطلق الذي يعتمد على قرينة الحكمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. يوم الله خوش حصيلة يعني، بس تطلبوني 7 دقائق.